اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا يخفى حسن اسناد النقل وهو سر الاكرام الى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه رجاء في البقاء والاستمرار. هذا الكلام من المسمي اعتراض على ما افاده الشيخ الانصاري قدس السر من التقصير حجية الاستشعار بين الشك في المقتضي والشك في وجود الرافع. قالت بحجية الاستشعار فيما إذا كان الشك في وجود الرافع دون ما إذا كان الشك في المقتضي. فلا بد أولا من توضيح ما أفاده الشيخ الأنصاري من هذا التفصيل وبيان وجه والدليل على هذا التفصيل، ثم توضيح إيراد المسلم عليه. وأما توضيح كلام الشيخ الأنصاري على التفصيل فيتوقف على مقدمة. وهي أن الشك من حيث المنشأ على قسمين، القسم الأول ما إذا كان منشأ الشك هو استعداد بقاء الشيء واحتضاء بقاء شيئين بعد وجوده وتحققه، والثاني إذا كان منشأ الشك وجود الرافع لذلك الشيء والشيء الذي حدث ووجد بسعته يكون مختلفا. وله المقتضي للبقاء والاستمرار لولا رافع ومثال ذلك. نفرض وجود سراج في مكان معين، والسبب ذو السراج سبعا هو النفس أو الزيت، فتارة نعلم أن السراج لا يبقى مشتعلا إلا ساعة أو ساعتين. لقلة الزيت أو لقلة النفس، فبعد ساعة أو ساعتين نشك في الإزالة بضحاء ضوء السراج، وهذا الشك ناشئ عن الشك في المقتضي وهو وجود الزيت السراج. هل الزيت يكون موجود إلى الآن أم انتهى؟ هذا هو معنى الشك المقتضي. وأخرى نعلم أن الزيت في السراج بمقدار يكفي الليل تماما، ساعات عديدة من أول الليل إلى الصباح، ولكن بعد ساعات نشك في بقاء ضوء السراج وكونه مشتعلا لأن وجود الرافع. هل هنا ريح أم لا؟ يرتفع الضوء واشتعال السراج أم لا؟ هذا هو معنى الشك في وجود الرافع. استفاد الشيخ الأنصاري من هذه الأخبار، أي أخبار باب الاستصحاب التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في ذاته، وقال أن هذه الأخبار تدل على حجية الاستصحاب فيما إذا شك كان شك في وجود الرافع دون ما إذا كان شك في وجود المقتضي. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة هو بيان معنى النقض، نقض اليقين. في هذه الأخبار قال الإمام عليه السلام في بعض هذه الأخبار: لا تنقذوا اليقين بالشك. وفي بعضها: لا ينبغي أن تنقذ اليقين بالشك. وفي هذه الصحيحة: لا ينقذ اليقين بالشك. كلمة نقض اليقين، ثم معنى النقض في اللغة عبارة عن ضبط شيء كان مستحكم لولا نقض لكان باقيا، او بعباره اخرى للشيء الخارجي هيئه اتساليه، والنقض عباره عن رفع هذه الهيئه الاتساليه، ازاله الهيئه الاتساليه كالحبل للحبل هيئة اتصالية، ورفع الحبل يتحقق بقطع الحبل وجعله نصفين أو جعله قطعات أمتار متعددة، فبهذا تزول الهيئة الاتصالية في الحق. هذا هو ما معنى الحقيقي للنقل. ثم للنقل معنى آخر وهو المعنى المجازي أقرب إلى هذا المعنى الحقيقي. هو النقل عبارة عن رفع الأمر السابق القادم للبقاء. ثم هنا معنى مجازي آخر الثاني هو أبعد من المعنى الحقيقي وهو رفع مطلق الشيء سواء كان له اقتضاء البقاء أم لا. ثم المراد من النقل في هذه الأخبار لا ينقض اليقين بالشك ولا تنقض اليقين بالشك ولا ينقض نقض اليقين بالشك. المراد من النقل ليس المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي للنقد كما ذكرنا هو رفع الهيئة الاتصالية التي توجد في الخارج. هذه الهيئة الاتصالية إنما هي في الموجودات الخارجية كالحبل مثلا. ليس من النقض هذا المعنى. فالمراد من النقض هو المعنى المجازي ليس هذا المعنى الحقيقي. المعنى المجازي أي رفع شيء ثابت قابل للبقاء وإن كان ذلك الشيء ليس من الأمور الخارجية من الأمور الاعتبارية. كعدالة زيد وزوجية فلان وملكية فلان هذه الأمور من الأمور المعنوية الاعتبارية ليس من الأمور الخارجية. فاستعمال النقص في هذه الأمور الاعتبارية يكون مجاز لرفع هذه الأمور يكون مجازا. ثم إذا كان الشيء قابلية البقاء والاستمرار وله مقتد للبقاء فهذا الشيء يكون ثابتا. فرفعه يشابه المعنى الحقيقي اما اذا لم يكن للشيء قابلية البقاء وكان الشيء في استعداد ذلك الشيء للبقاء الذي يعبر عنه بالشكل في المقتدي هذا المعنى الثاني أبعد المجازين. المعنى الأول أقرب المجازين واستعمال الرد النقد في كلا المعنيين يكون مجازا. الأول أقرب مجازين من الثاني هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة يقول الشيخ الأنصاري إذا كان بالنقد معنى حقيقيا
وكان له معاني المجازية، ولم يمكن إرادة المعنى الحقيقي منه، فيحمل ذلك اللفظ على أقرب المجازات. تردد استعماله في أحد المعاني المجازية فيحمل على أقرب المجازات، وأقرب المجازات في محل الكلام هو ما إذا كان الشك في وجود الرافي، فدار الأمر بين استعمال النفس في أقرب المجازات وهو الشك في وجود الرافي، وأبعد المجازات وهو الشك في وجود المقتضي. فبعد تعذر الحقيقة يحمل اللفظ في أقرب المجازات وهو وجود الشك في وجود الرافع، الشك في الشيء لأجل وجود رافع. هذا هو كلام الشيخ الأنصاري. فالحق هو التفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في وجود الرافع، وهذه الأخبار تدل على حجية الاستصحاب بما إذا كان الشك في وجود الرافع دون ما إذا كان الشك في وجود المقتضي. هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام شيخ الأنصاري، توضيح هذا التفصيل، إلا أن المسنف يرد هذا التفصيل يعترض على كلام الشيخ الأنصاري ثم رد المسنف على الشيخ الأنصاري، والتوضيح هذا الإشكال من المسنف على الشيخ الأنصاري أيضا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن النفس عبارة عن رفع اليد عما فيه الإبرام والاستحكام والإتقان، فالرفع هو ضد النفس هو ضد الإبرام. يقول المسنف هكذا ضد الإبرام، ومعنى الإبرام الشيء إذا كان مبرما أي يكون مستحكما ومتقنا، هذا معنى الإبرام. معنى الإبرام هو الاستحكام. هذا أولا. والثانية أن النفس في هذه الأخبار مستند إلى نفس اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، أو لا ينبغي نقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك، نقض مستند إلى نفس اليقين. ولكن على كلام شيخ الأنصاري لا بد من التوجيه بأن يكون المراد من اليقين المتيقن متعلق اليقين لا نفس اليقين، وهذا خلاف هذه الأخبار. ظاهر الأخبار أن النفس توجه وتعلق بنفس اليقين لا بالمتيقن لا ينقض اليقين بالشيء. وهذا صحيح، الأخذ بزائد الأخبار صحيح، لأن اليقين شيء مقرن ومستحكم، ورفع ذلك الشيء المقرن والمستحكم يسمى نقضا لذلك الشيء. فاليقين قابل للنقض. بعد هذه المقدمة فيقال في التوضيح إرادة المسلف على شيخ الأزهري أنه لا تصل النوبة إلى حمل النفس في المعنى المجازي. إذا تعذر الحقيقة يجب حمل النفس على أقرب المجازات، لا، هذا بما إذا كان المراد من اليقين المتيقن. إذا كان النفس متوجها إلى نفس اليقين فلا حاجة إلى هذا التأويل، يصح النقل اليقين. نقل اليقين إنما هو رفع اليد عنه. لنفس الإنسان حالات كالوهم والخيال والذن واليقين، وليس شيء مستحكم ومظلم. والخيار كذلك والذن ايضا كذلك ليس شيء مظلم مستحكم، فلا يصح اسناد النقل اليه لعدم كونه مظلما مستحكما ومتقنا، ولكن اليقين يصح إسناد النقل إليه لكونه محكما متقنا مستحكما. فحاكم الكلام أن مفاد الأخبار لا ينقض اليقين بالشك، سواء كان متعلق اليقين المتيقن، سواء كان له المقتضي للبقاء أو لم يكن له مقتضي للبقاء. فالاستصحاب حجة على كلا التقسيمين، سواء كان هناك مقتضي للبقاء أو لم يكن مقتضي للبقاء، لأن مفاد الأخبار عدم جواز نقل اليقين بالشك. هذا هو. هذا ما أفاد المسلم ردا على شيخ الأزهري. ثم يذكر لهذا شاهدين، يذكر المسلم لكلامه بأن النقل تعلق بنفس اليقين لا بما تعلق به اليقين أي بالمتيقن، يذكر لهذا شاهدين. الشاهد الأول لو كان النقل كما يقول شيخ الأزهري متعلقا بالمتيقن الذي له استعداد البقاء وهو الشك في وجود الراقي، لو كان الأمر كذلك لصح إسناد النقل إلى الحجر، الحجر الثقيل وهو في مكانه إذا لم يحركه أحد له استعداد البقاء في مكانه. ألا يبقى في مكاني إذا لم يحرك الأحد؟ يبقى في مكاني. فله قابلية البقاء، فله الاستمرار، فله البقاء لولا رافع. فعلى قول شيخ الأنصاري يصح أن يقال نقصت الحجر من مكانه، يصح هذا، نقصت الحجر من مكانه، لأن النقل يتعلق بالمتيقن، المتيقن هو الحجر. على قول شيخ الأنصاري مع أن هذا الكلام ركيك ولا يصح، لا يصح أن يقال نقلت الحجر من مكانه، بل الصحيح أن يقال نقلت الحجر من مكانه، نقلت من مكاني إلى مكان آخر، لا نقلت الحجر من مكانه. فهذا أقوى شاهد على أن المراد من النقل ليس النقل المتيقن ورفع المتيقن، هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني يجب أن يقال انتقد اليقين بالسراج، كان متيقنا بزول السراج بعد مدة يزول يقينه ببقاء زول السراج فيما إذا كان الشك في المقتل. يجب أن يقال انتقد اليقين بالسراج، هذا هو الصحيح، ولكن على القول على قول الشيخ الأنصاري لا يصح، لأن الشك هنا شك في المقتضي. يقول الشيخ الأنصاري النقد إنما يصح إذا ما كان للمتيقن استعداد البقاء، هنا ليس للمتيقن استعداد البقاء، الشك في المقتضي. فيصح استعمال النقد فيما إذا كان الشك في المقتضي، وهذا دليل على عدم صحة قول شيخ الأنصاري. هذا هو رد المصنف وإشكال المصنف على تفصيل شيخ الأنصاري. ثم لا يخفى حسن إسناد النقد وهو ضد الإبرام، نقد ضد الإبرام. حسن إسناد النقد إلى نفس اليقين، إلى اليقين لا إلى المتيقن كما يقول شيخ الأنصاري، ولو كان متعلقا، ولو كان اليقين متعلقا بما ليس في اقتضاء البقاء، أي كان الشك في المقتضي، متعلق اليقين المتيقن ليس له استعداد اقتضاء للبقاء والاستمرار، ومع ذلك يصح إسناد النقد إلى اليقين. لماذا؟ لما يتخيل فيه، لما يتخيل في اليقين من الاستحكام، نفس اليقين فيه استحكام والإبرام، بخلاف الذن ليس في الذن استحكام قابل للزوال، فإنه يظن أنه ليس في إبرام، في الذن ليس إبرام، ومتعلق النقد ما في إبرام والاستحكام، وإن كان متعلقا بما في اقتضاء ذلك أي اقتضاء البقاء، وإن كان الذن متعلقا بما في اقتضاء البقاء، ومع ذلك لا يتعلق به النقد، لأن النقد يتعلق بما هو مقرن، الذن ليس مما هو مقرن ومستحكم. وإلا هذا هو الشاهد الأول كما ذكرنا، وإلا أي لو كان النقد باعتبار المتيقن متعلقا بالمتيقن الذي له قابلية للبقاء والاستمرار، لصح أن يسند إلى نفسه في ما في المقتضي لا أي للبقاء كالحجر، ما رتاك في مثل نقصت الحجر، أليس هذا الكلام ركيب؟ ما نقصت الحجر من مكانه، هذا هو إشارة إلى شاهد الأول. والشاهد الثاني، ولما صح أن يقال انتقد اليقين باشتعال التراب، ما صح، لأن شك فيه شك مقتضي، لا يفتح النقد كما في كلام شيخ الأنصاري، مع أن هذا الكلام صحيح، انتقد اليقين بالتراب صحيح، انتقد اليقين باشتعال التراب فيما إذا شك في بقاء الاشتعال للشك في استعداده، لا يستعد لشك في استعداده كما في كلام شيخ الأنصاري، مع بداءة صحته صح هذا الكلام الثاني وحسنه، وبالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة كما يتعلق النقد بالبيعة والعهد، وللبيعة استعداد البقاء وللعهد أو بعبارة أخرى والبيعة أمر مبرم مستحكم والعهد كذلك، إنما يكون إسناد حسن النقد إليه إلى اليقين بملاحظته، بملاحظة نفس اليقين لا بملاحظة متعلق اليقين كما يقول الشيخ الأنصاري، لا بملاحظة متيقن، فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم كالشك في الرأي كما يقول الشيخ الأنصاري، أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات، إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري بعد تعذر إرادة مثل ذلك الأمر مما يصح إسناد النقد إليه حقيقة. فإن قلت نعم ولكنه حيث لا انتقاد لليقين في باب الاستصحاب حقيقة، هذا الإشكال إنما يكون على رد المسند لشيخ الأنصاري وإثبات صحة قول شيخ الأنصاري. نتيجة هذا الإشكال، هذا الإشكال هو عدم صحة اعتراض المسند على شيخ الأنصاري وصحة قول كلام شيخ الأنصاري، وهو التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في وجود الراوي. توضيح هذا الإشكال على المسند يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. الفرق بينهما أن اليقين في قاعدة اليقين يزول بالشك، نفس اليقين يزول وينقص بالشك، وفي قاعدة الاستصحاب اليقين يكون باقي على حاله، والشك إنما يكون بالنسبة إلى البقاء. توضيح الفرق في ضمن مثال، إذا كان الشخص متيقنا بعدالة شخص يوم الجمعة، يوم الجمعة كان متيقن بعدالة شخص، وشك في يوم السبت في نفس عدالته يوم الجمعة، إذ رأى منه شيء أعطى لغيري مساعدا ما له فيشك في عدالتي. فهذا الشك يتعلق بالعدالة يوم الجمعة، فيزول اليقين بالعدالة يوم الجمعة. إذ لا يمكن أن تكون العدالة يوم الجمعة متيقنة ومشكوكة، لا يمكن اجتماع الشك واليقين في مورد واحد. فيزول اليقين، هذه قاعدة اليقين. وأما الاستسحاق، كان الشخص متيقنا بعدالة شخص يوم الجمعة، ثم يوم السبت يشك في بقاء العدالة، يشك في بقاء العدالة من يوم السبت، بقاء العدالة في يوم السبت، مع كوني متيقنا بالعدالة يوم الجمعة. فهل ينفذ بهذا الشك اليقين يوم الجمعة؟ لا، ولكن بخلاف قاعدة اليقين ينفذ اليقين يوم الجمعة بالشك يوم السبت. أحسن. فبعد هذا الفرق وهذه المقدمة نقول أن الحق مع الشيخ الأنصاري لا مع المسلمين، الحق مع الشيخ الأنصاري. نعم، قول المسلم نقض اليقين بالشك إنما يصح في قاعدة اليقين، هذا صحيح كلام المسلم، ولكن محل الكلام هذا الاستثارة وقاعدة اليقين استصحاب. وأما في الاستصحاب ليس هنا نقض اليقين بالشك، لأن متعلق الشك شيء ومتعلق اليقين شيء، واليقين باق والشك أيضا موجود. هل هنا نقض؟ لا. فلماذا يقول المسند أن النقض يتعلق بنفس اليقين؟ هل النقل يتعلق بنفس اليقين في قاعدة الاستصحاب؟ لا لا. فلم يتعلق النقل بنفس اليقين، فلا بد من الالتزام بما أفاده الشيخ الأنصاري بأن النقل يتعلق بالمتيقن لا باليقين، يقين باقي بالمتيقن. للمتيقن استعداد البقاء واقتضاء البقاء. إذا كان للمتيقن استعداد البقاء واقتضاء البقاء فإسناد النفس إلى المتيقن صحيح من باب المجاز. إذا لم يكن له استعداد البقاء وكان الشك في المقتضي، إسناد النقص إلى المتيقن لا يصح. فأقرب المجازات الاحتمال الأول الأخذ به أولى إذا تعذر الحقيقة، فيكون الاستصحاب حجة فيما إذا كان الشك في وجود الرافع، ولا يكون حجة فيما إذا لم يكن الشك في وجود الرافع وكان الشك في وجود المقتضي. فالحق مع الشيخ الأنصاري أبو الشك. أجاب المسلك عن هذا الإشكال بما توضيحه، توضيح هذا الجواب عيدا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة هنا نظريتان، نظرية عقلية نظرية عرفية. مثلا نلاحظ نظر العقل وناخذ به، واخرى نلاحظ نظر العرف وناخذ به. فمن نظر الى نظر الدقة العقلي هذا الاشكال وارد على المسلم. كيف هذا الاشكال وارد على المسلم؟ اذ بالنظر الدقة العقلي ان العذاب يوم الجمعة مقيد بيوم الجمعة شيء، والعذاب يوم السبت المقيد بيوم السبت شيء آخر. فيتعدد المتعلق، متعلق اليقين هو العذاب يوم الجمعة شيء، ومتعلق الشك وهو العذاب يوم السبت شيء آخر. فيرد على كلام المسلم هذا الإشكال، لا يتوجه النقد الى اليقين. واما بالنزل العرفي يكون الزمان ظرفا لا قيدا، فالعداله يوم الجمعه مع العداله يوم السبت امر واحد، امر واحد باعتبار كون الزمان ظرفا. فإذا شك في العدالة في يوم السبت يكون الشك متعلقا بالعدالة، بنفس العدالة. فيستحق تعلق النقل بنفس العدالة كما يقول به المسنف، فقول المسنف هو الصحيح، إذ الميلاد هو نذر عرف لا نذر عقل. قلت الزائد أن وجه الإسناد هو لحاد اتحاد متعلق باليقين والشك ذاته، فإن قلت نعم، ولكنه حيث لا انتقاد لليقين بباب الاستصحاب حقيقة، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاد إليه بوجهين ولو مجازا، بخلاف ما إذا كان هناك اقتضاء البقاء، فإنه وإن لم يكن معه أيضا انتقاد حقيقة إلا أنه صح الانتقاد مجازا كما يقول الشيخ الأنصاري. فإن اليقين معه أي مع اقتضاء البقاء كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل وانفسم بسبب الشك في ذلك الأمر المستمر المستحكم من جهة الشك في رابعه. قلت الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلق اليقين والشك ذاتا، وعدم ملاحظة تعددهما زمانا كما هو بالنظر العقل، متعلق اليقين والشك بنظر العرف شيء واحد. فيستحق نقد اليقين بالشك وهو كاف عرفا في صحة إسناد النقد إليه إلى اليقين، واستعارة النقد لليقين بلا تفاوت في ذلك أجلا بنظر أهل العرف، بينما كان هنا اقتضاء البقاء كما كان الشك في وجود الرافع، وما لم يكن كذلك كما هو الأمر في الشك في المقتضي. وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعينه، أي لا يقتضي تعين شك المقتضي لأي قاعدة إذا تعذرت الحقيقة. لماذا؟ فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنزل العرف، بنزل العرف ليس أقرب أحدهما أقرب من الآخر، ليس الشك في وجود الرافع أقرب من الآخر، لا الاعتبار أي لا العقل، إشارة إلى نزل العقل. وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهل العرف، لا يتفاوت بنظر أهل العرف بين الشك في وجود الرافع والشك في المقتضي. هذا كله في المادة، الحمد لله.